حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله أيها البشير النذير والسراج المنير كيف أسلو كيف أسلو ونكبتي فقماء وبقلبي أحاطت الأرزاء خلني والبكاء وإن كنت أدري ليس يجدي بعد الحبيب بكاء وابكي شجوا لرزئه فهو رزء صغرت في قباله الأرزاء عز مني العزاء وهل بعد فقدي سيد الرسل سلوة وعزاء يا فقيدي من بعده انقطع الواحي وعلم الغيوب والأنباء واستحالت أيامنا البيض سودا بعدما أزهرت به الظلماء ما تسر الوجود خير البرايا ما تسر الوجود خير البرايا فلتموت بعد موته الأحياء ما تمن للأكوان كان عمادا وعجيب بعد العماد البقاء تقل غمض عيون وشيل لو ساد يا ابو حسين غمض عيون وشيل لو ساد يا ابو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي غربت عيني يا ابن عمي دس بليده شوفا يدير العين لين ومد رجله وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا زهرة لا تنوحي وويلا بطل البواج شعيب قلبي يا حزين لازم يا زهر اليوم عزك تفقدين وثوب المصايب بعد عيني تلبسين ولازم يكسرون العدى بالباب ضلعه وويلا خرت على ابوها تصيح بدمع سكاب ان كان ضلعي يكسرون بصير الباء وصل وصل كرار بي وصل اصحى لحد علي يجتري قرة العين هذا الحسن مكسور قلبي من يجبر وهذا العزيز حسين يا هيشم نحر وهي رقب عينك يشيل فوق صدره ذلوا يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطين
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصين صلوات الله وسلامه عليه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، هذه المقاطع من الدعاء المبارك المعروف بدعاء الصباح المنسوب لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول علماؤنا بأن ما اشتمل عليه من البلاغة والفصاحة لهو أوضح شاهد على صدوره من سيد البلغاء والفصحاء صلوات الله وسلامه عليه. ومن خلال هذا المقطع يتحدث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومجموع ما تحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع تحدث عن 4 خصوصيات، أو فقل تحدث عن 4 مقامات للنبي صلى الله عليه وآله. المقام الأول هو مقام الهداية، وهذا ما تحدث عنه عندما قال: اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل. هنا عبر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه الدليل، والمراد من الدليل المرشد والهادي. وهذا الدليل متى دلالته؟ قال: في الليل الأليل. الليل الأليل هذا تعبير عن شدة ظلام الليل، كما يقال مثلا عرب عرب عرباء، كما يقال مثلا ظل ظليل، هذا النحو من التعبيرات تعبير عن شدة الشيء. فعندما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، يعني اللهم صل على من حمل عبء الهداية في أحلك الظلمات، حينما كان المجتمع يعيش أحلك الظلمات. وهذا ما تصفه الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تتحدث عن بعثة النبي، ماذا تقول في خطبتها؟ فرأى الأمم فرقا في أديانها عاكفة على أوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأنار الله بأبي محمد ظلمها، وجلى عن الأبصار غممها، وفرج عن القلوب بهمها، وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تستخدم نفس التعبير الذي استخدمه أمير المؤمنين، أن هداية النبي صلى الله عليه وآله جاءت في أحلك ظلمات الليل. طيب كيف هي هداية النبي؟ يعني النبي كان يتميز بهداية تختلف عن هداية غيره؟ نعم، الهداية قسمان، هناك هداية إراءة وهناك هداية إيصال، وفرق بين الهداية الإرائية وبين الهداية الإيصالية. لكي أوضح لك الفرق بينهما يمكن التفريق بينهما بالمثال. مثلا أنت عندما تكون في الطريق وترى شخصا مكفوفا أو شخصا تائها، بعبارة أحسن، عندما يأتي هذا التائه يسألك عن عنوان معين، يقول لك أين المكان الكذائي، أنت تارة تصف له المكان، تقول له تذهب من هذا الطريق على يمينك فلان، هنالك تنظر كذا موضع، المكان يكون هناك. هذا هداية، لكن هذه الهداية يعبر عنها هداية إراءة، هداية إرائية. وتارة أخرى عندما يسألك الضال عن العنوان الذي يريده تمسك بيده وتنقله إلى المكان الذي يريده، هذه هداية إيصال. والهداية الإيصالية مرتبتها فوق مرتبة الهداية الإرائية. الفرق بين هداية النبي صلى الله عليه وآله وبين هداية الأنبياء ماذا؟ أن الأنبياء كانوا مكلفين بالهداية الإرائية، يعني أنهم كانوا مكلفين بعرض أوامر الله وإرشادات الله وتوجيهات الله على البشر. وصل البشر أم لم يصلوا؟ تكليف الأنبياء الهداية الإرائية، ولكن محمدا صلى الله عليه وآله كان مكلفا مضافا إلى الهداية الإرائية بالهداية الإيصالية، لذلك النتائج تختلف. شوف مثلا لما تقرأ عن نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يتحدث عنه القرآن؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يعني ماذا؟ يعني بعد 950 سنة ما وصلوا إلى ما كان يريده نوح عليه السلام، لأن وظيفة نوح كانت هي الهداية الإرائية، ما كانت وظيفته الهداية الإيصالية. بينما النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت وظيفته هي الهداية الإيصالية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه هداية ماذا؟ إرائية. ويزكيهم، هذه هداية إيصالية، يزكيهم يعني يؤثر في نفوسهم ويطهرها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هداية النبي صلى الله عليه وآله تميزت على هداية بقية الأنبياء بأن هدايته هداية إيصالية، بينما هداية بقية الأنبياء لا تتجاوز الهداية الإرائية. من هنا تحدث عنها أمير المؤمنين وقال: اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل. هذا المقام الأول الذي تحدث عنه. المقام الثاني الذي تحدث عنه هو مقام الأفضلية للنبي صلى الله عليه وآله على جميع خلق الله. والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، ما معنى والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول؟ هذا تعبير رائع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويصور بأن الشرف الإلهي وبأن الفضل الإلهي له أسباب، أسباب يعني له حبال، السبب بمعنى الحبل، له حبال. الشرف الإلهي والفضل الإلهي له حبال، ولكن من بين هذه الحبال حبل هو الأطول، حبل هو الأقوى، حبل هو الأثبت، والماسك بهذا الحبل هو نبي الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول. إذن فأطول حبل للشرف الإلهي وأقوى حبل للشرف الإلهي هو بيد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن أفضل من خلقهم الله هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الحسين ابن عبد الله يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، هل كان رسول الله سيد ولد آدم؟ وكأن هذا السائل تهوله هذه القضية، أن يكون رسول الله سيد ولد آدم، هل كان رسول الله سيد ولد آدم؟ التفت إليه الإمام الصادق وكأن البسمة تغرق شفتيه، قال له: لقد كان سيد خلق الله. شنو تقول أنت؟ شنو تصور؟ لقد كان سيد خلق الله. آدم، بني آدم، ذول جزء من خلق الله. وإنت لما تتصور بأن النبي أفضل من ولد آدم، سيد ولد آدم، هذه رؤية ضيقة في التصور. لقد كان سيد خلق الله، وما برأ الله برية خيرا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه المرتبة أن يكون سيد الكائنات وأشرف المخلوقات برهانها معها، هذه القضية برهانها معها، لا تحتاج إلى إثبات. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله باتفاق الفريقين هو علة الكائنات، والرواية بهذا المقدار متفق عليها: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. هسا هذا المقدار من الرواية يرويه الفريقان، يرويه الشيعة والعامة: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. إذن العلة من الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله، وجميع المخلوقات معلولون لهذه العلة، وبلا ريب أن العلة أفضل من المعلول. هذه قضية قياساتها معها لا تحتاج إلى إثبات. إذن اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، هذا المقطع يتحدث عن مقام الهداية. والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، هذا المقطع يتحدث عن مقام الأفضلية. مقام الثالث: والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل. هذا المقام، هذا المقطع يتحدث عن مقام الأشرفية الحسبية للنبي صلى الله عليه وآله. شوف لاحظوا التعبير، أولا عندنا مفردات نوضحها حتى يكون المعنى واضحا. والناصع الحسب، الناصع الشيء شديد البياض، شديد البياض يعبر عنه ناصع. الحسب طهارة الآباء والأجداد، حسب الإنسان مفخرته من ناحية آبائه وأجداده. والناصع الحسب في ذروة، الذروة ماذا؟ ذروة الشيء أعلاه، النقطة القصوى من الشيء يعبر عنها ذروة. في ذروة الكاهل الأعبل، الكاهل المراد منه أعلى نقطة في ظهر الإنسان، أعلى نقطة بارزة في ظهر في الظهر يعبر عنها بالكاهل. الأعبل هو الشيء الضخم، الشيء الكبير. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف يصور لنا مسألة أشرفية النبي صلى الله عليه وآله في حسبه ونسبه؟ الإمام يصور الحسب الذي هو مفخر يفخر بها، يصورها على أنها شيء ضخم كبير جدا، وهذا شيء واضح، هذا التصوير من الواقع. الأحساب أمور كبيرة جدا، ثم يصور بأن هذا الأمر الكبير له ظهر، وهذا الظهر ماذا؟ له مرتفع، كاهل الشيء الضخم، يعني أعلى نقطة في الظهر. أعلى نقطة في الظهر هي ماذا؟ هي الذروة التي هي النقطة القصوى. يقول بأن هذا الهرم الذي نعبر عنه بأنه حسب، أعلى نقطة منه لم يبلغها أحد إلا محمد صلى الله عليه وآله. ولم يبلغها بالخفاء، بل بلغها بوضوح. والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ أعلى نقطة شرفية في حسبه ونسبه صلوات الله وسلامه عليه. وشرافة حسبه لأنه لا يوجد في حسبه وفي سلسلة آبائه وأجداده من يغمز عليه بكلمة واحدة: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. في الرواية يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن الآية المباركة: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: تقلبه في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي. لذلك بعض علمائنا يقول سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وآله من عبد الله إلى آدم لم يوجد فيها إلا نبي أو وصي نبي. هذه السلسلة سلسلة تميز بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. وعندما يتحدث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن هذه السلسلة المباركة في نهج البلاغة ماذا يقول؟ وأشهد أن محمدا عبده، اللهم صل على محمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده، ما نسخ الله فرقتين إلا وجعله في خيرهما. يعني على مدى التاريخ كلما انقسم الناس فرقتين أطيب الفرقتين وأطهرهما تتضمن نور النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول والناصع الحساب في ذروة الكاهل الأعبال، يريد أن يتحدث عن تميز لخاتم الرسل، عن تميز لسيد الأنبياء، وهو الأشرفية في حسبه ونسبه، بحيث لا يمكن أن يغمز بغمزة واحدة. وأقصى ما توصل إليه الغامزون من أجل نقض هذا المعتقد أن تشبثوا بالآية المباركة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا أكثر ما تشبثوا به، بدعوى أن إبراهيم كان جداً للنبي صلى الله عليه وآله وواقعاً في سلسلة حسبه ونسبه، وهو يخاطب أباه يقول له أتتخذ أصناماً آلهة، مما يعني بأن ما يوجد في والد الأنبياء من يغمز في دينه، وهو آزر حيث كان عابداً للأصنام. هذا غاية ما تشبث به المتشبثون، ولكن هذا الدليل منقوض. لما؟ لأن الآية ماذا قالت؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ما قالت الآية وإذ قال إبراهيم لوالده آزر. وفرق بين التعبير بالوالد والتعبير بالأب، تعبيرات القرآن جدا دقيقة، لأن كلمة الوالد لا تطلق إلا على الوالد الصلبي فقط في اللغة العربية، إنما كلمة الأب تطلق على الوالد الصلبي، تطلق على المربي، تطلق على العم، تطلق على غيرهما. العم يعبر عنه أب حتى في القرآن، المربي أيضا يعبر عنه أب، ويعبر عن بناته بالربائب، إذا واحد يربي إلى بنات يعبر عنهم بالربائب، ويعبر عنهم بالبنات أيضا. إذن الآية لما قالت وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا دلالة للآية على أن آزر كان ماذا؟ والدا صلبيا لإبراهيم، بل يحتمل أن يكون آزر ماذا؟ عمّا له، يحتمل أن يكون مربيا له. وقد جاءت النصوص من طريق الفريقين تدل على أن آزر كان عمّا لإبراهيم، ووالده اسمه تارخ ولم يكن آزر. لذلك الرازي لما جاء في هذا الموضع وقال الاعتقاد بطهارة جميع آباء النبي عقيدة شيعية، الألوسي لم يقبل منه ذلك في روح المعاني، وقال لقد توهم الرازي حين نسب ذلك إلى الشيعة، بل هذا ما عليه جمهور أهل السنة، وهو الاعتقاد بطهارة جميع آباء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المقام الثالث الأشرفية الحسبية. المقام الرابع الذي أشار إليه أمير المؤمنين هو الصيانة الإلهية لرسول الله، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. جدا هذا التعبير رائع، يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله ثابت القدم على الزحاليف. زحاليف يعني ماذا؟ الزحاليف هي عبارة عن الأشياء التي توجب تزلج الإنسان، كل شيء يكون ناعم الملمس بحيث يوجب تزلج الإنسان وعدم ثبات قدمه، يعبر عنه ماذا؟ زحاليف. أمير المؤمنين، ويا لروعة التشبيه، يصور بأن الزمن الأول الذي عاش فيه النبي وهو زمن الجاهلية كان ماذا؟ زحاليف. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الزمن وعلى هذه الزحاليف ما زلت قدمه، بل كان ثابت القدم، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. وهذا أمير المؤمنين وضح في نهج البلاغة، ماذا يقول؟ يقول: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. الله خلق الملائكة الملايين من الملائكة، أعظم ملائكة الله وظيفته خدمة محمد صلى الله عليه وآله. أعظم ملائكة الله مخلوق لخدمة سيد الأنبياء، وأما بقية الملائكة فشرفهم خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله. أعظم ملائكة الله خلق لأجل صيانة سيد الأنبياء والحفاظ عليه. ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته صلى الله عليه وآله. ثم يقول أمير المؤمنين: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يلقي إلي في كل يوم منه علما صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: ولقد كنت أراه في كل سنة في غار حراء يعبد الله ولا يراه غيري، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله منذ أول يوم من ولادته محفوفا بعناية السماء ومحفوفا بعناية الله سبحانه وتعالى، لذلك ما زلت له قدم. ولم يستطع أهل قريش أن يجدوا على النبي مؤاخذة واحدة، لذلك وصفوه بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. وما كان يوجد في وجود النبي شيء من المنفرات التي تنفر الناس منه، بل كانت شخصيته جامعة للفضائل والمناقب صلى الله عليه وآله، بحيث ألفت نضوء أنظار الكل إليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. يأتي له أبو طالب برسالة من قريش، يقول له، يبلغه رسالة قريش، قال له: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هكذا كان ثباته، هكذا كان رسوخ قدمه صلى الله عليه وآله، واستمر في ذلك إلى آخر لحظات حياته. ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. لكن حالوا بين رسول الله وبين ما أراد صلى الله عليه وآله، لذلك ازدادت علته بأبي وأمي، ازدادت علته لما خرج من كان معه في مثل هذا اليوم. دخلت عليه الصديقة الزهراء، وتسمع انت في الروايات لما دخلت الزهراء ورأت أباها على الفراش أنشدت قائلة: وأبيات وأبيات يستسقى الغمام بوجهه ثمال الأيام عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في عصمة وفواضل. تقول الرواية: فالتفت إليها أبوها قال: بني هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقولي ولكن قولي: وما محمد إلا رسول. أنت تسألني ليش، يعني ليش النبي نهاها؟ لأن هذه الأبيات، هذه الأبيات أنشدها أبو طالب في مقام فرح، في مقام بهجة، لما استسقى بالنبي وأمطرت السماء مطرا أنشد أبو طالب هذه الأبيات. النبي يريد يقول للزهراء: بني استعدي، هذا الوقت ليس وقت البهجة، هذا الوقت وقت المصائب. بني أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني بني فاطمة من الآن سيبدأ سيل المصائب عليك يا بنت رسول الله. هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقولي ولكن قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بني فاطمة استعدي للبلاء، بني فاطمة كأني بالمصائب على بابك، المصيبة بعد المصيبة والفاجعة بعد الفاجعة. تقول الرواية: ثم أدار بعينه، نظر إلى ولده الحسن، نظر إلى الحسين، نادى: يا علي، أما أنت فتموت شهيدا في محراب الصلاة، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما شهيدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فلا تموت حتى يقطع رأسك من بدنك. تقول الرواية: ثم التفت إلى أمير المؤمنين وقال: يا علي، كفني بالكفن الذي أنزله جبرائيل من الجنة، فإن هذا الكفن قسم لي وقسم منه لك وقسم منه لفاطمة والقسم الأخير لولدي الحسن. الزهراء تسمع كلام أبيها، التفتت إليه قالت: أبا، قطعت رياط قلبي وولدي الحسين، عزيزك الحسين
أما له من كفين كأني برسول الله يجيبها ما غسل ولا لف. يلا يلا عزيها عزيها ما غسل يوم الطفوف ولا مد عليه رداء. يا زهراء المعذرة عارن تجاه عليه الخال عادية. يا علي يا علي عارن تجاه عليه الخال حاكت له ريح ما في مئزر وردة. يقول بعض الذاكرين لما سمعت لما قال رسول الله ذلك كانت هنالك بنت صغيرة بجانب رسول الله، لما سمعت كلامه صارت تلطم على راسها وتنادى يا أخاه. عرفت من هذه؟ هذه جامعة الرزايا، هذه أم المصائب زينب. فبينما رسول الله يوصي بوصايا وإذا بالباب تطرق ولم طارق على الباب يتخفى بكلام ينادي يا هالبيتين نبوة والإمام بل ادخلوني على المظلل بالغمام اطلب الرخصة من النبي سيد الكون. نادى النبي قومي يا زهرة وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب أباه. هذا يا بنت اللي يفرق بين الأحباب. دخل ملك الموت على رسول الله، يا رسول الله الجليل يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويخيرك بين البقاء وبين اللقاء، فقال ولا الآخرة خير لي من الأولى. يا ملك الموت امضني ما امرت به اجركم الله رأس رسول الله في حجر علي الحسن عن يمينه الحسين عن شماله الزهراء بين يديه واذا برسول الله قد انقطع نفسه تدلت رقبته يا زهراء وفاضت روحه. اين الصارخون ومحمدا؟ صرخت الزهراء ونحن نصرخ معها وربتا.
الله أريد منك فقط دقائق معدودة توقف على قدميك تعزية مع الزهراء عليها السلام. أوقف شوية.
عظم الله أجر البتول في مصاب النبي الرسول، عظم الله جرى البتو في مصاب النبي. صوت صوت ونبيا 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 عظم الله أجر البتول في مصاب النبي عظم ونبياه ونبياه بعد بعد عظم الله أجر البتول في مصاب النبي الرسول ونبيا 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 أقوى أقوى ونبيا غاب عنا النبي المفدى حينما السم بالقلب أودى غاب عنا النبي المفدى حينما السم بالقلب أودى وله الدين بالحزن هدى وله بالحزن هدى صارخا نادبا ونبيا
عظم الله ونبيا
مذ قضى سيد الرسل نحبة قد قضى سيد الرسل نحبة موصيا بالبتولة صاحبة موصيا بالبتولة صاحبة بعد أن مزق السم قلبه بعد أن مزق السم قلبه وانطوى عمره ونبيا وانطوى عمره قد قضى سيد الرسل نحبة موصيا بالبتولات صحبة بعد أن مزق السم قلبه، بعد أن مزق السم قلبه وانطوى عمره ونبيا، وانطوى عمره
ونبيا فبكته البتول وحيدر والحسين الشهيد وشبر، فبكته البتول وحيدر والحسين الشهيد وشبر، وله الدمع حزنا تفجر مذ سرى نعشه ونبيا، مذ سرى نعشه صوت صوت ونبيا مذ قضى سيد الرسل طه لا تسأل بنته ما أراها، مذ قضى سيد الرسل طه لا تسأل بنته ما أراها، جد أعداؤه في أباها، جد أعداؤه في أباها، أحرقوا بابها ونبيا، أحرقوا أحرقوا باب فاطمة جاهرة، عاصروها وراء الباب عصرة، أحرقوا باب فاطمة جاهرة، عاصروها وراء الباب عصرة، والجنين من العصر خرة، والجنين من العصر خر نادبا صارخا ونبيا، نادبا جده ونبيا، آه بالصوت قد لوعوها، آه بالصوت قد لوعوها، كافر بلعها ريها، آه بالصوت قد لوعوها، كافر بلعها روعوها،
وهي تدعو الله ونبيه عظم
نسألك وندعوك بأشرف رسلك وسيد أنبيائك، فرج عنا فرجا سريعا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.